وعن بعضهم أن المفعولات أربع بالرياض المفعولات النسبية إلى مفعولة واحدة بين الجو أو الكم والكيف والنسبة. خلاصة الكلام، كان حديثنا في الدرس الماضي حول عدد المفعولات، السلام، هل المفعولات عشرة أو أقل أو أكثر من ذلك؟ فاختلف علماء هنا، قسم منهم قالوا عشرة، وقسم منهم قالوا أربعة، وقسم منهم قالوا خمسة. فالقائل بالعشرة هو جمهور الحكماء والمشاهير، يعني الأكثرية قالوا في هذه النظرية بأن المفعولات كم واحد؟ عشرة. لكن عمرو بن سهلان الساوجي قال لا، المفعولات أربعة، الجوهر، الكم، الكيف والنسب. لكن نحن نستشكل على النسب، نقول أنت قلت النسب، هل النسبة داخل في ماهية هذه المفعولات السبعة النسبية أو مدى؟ لا شك أن هذه النسبة غير داخلة في ماهية هذه المفعولات السبعة. فإذا كانت النسبة غير داخلة في ماهية هذه المفعولات السبعة، فلا يجوز أن نجعل الجنس العام لهذه المفعولات السبعة بالنسبة. فلذلك من جعل المفعولات السبعة تحت مفعولة واحدة وهي النسبة فقد أخطأ، لأن النسبة ليس جنسا عاما لهذه المفعولات السبعة العربية. ورد آخر على هذا الكلام على أن النسبة لمن يقال نسبة، لأي شيء يقال نسبة؟ هل النسبة لرابط ماهوي أو لرابط وجودي؟ شو بيقول النسبة؟ فلان منسوب إلى فلان في عالم الماهيات، في عالم المفاهيم، أو في عالم الوجود. النسبة مفهوم منتزع من وجود وليس منتزع من ماهيات وعالم الذهن. فإذا كان مفهوم منتزع من وجود فيصير هذا البحث أجنبي عن بحث المفعولات. المفعولات غير الوجود، المفعولات لا تتحدث عن الوجود. فلو قلنا أن المفعولات تتحدث عن الوجود، قلنا المفعولات واحد وهو الوجود، ما هكذا؟ جوهر موجود، كم موجود، كيف موجود، كل موجود. لكن بما أن هذه المفعولات لا تتحدث عن الوجود، فلا يجوز أن نجعل النسبة اسمه مفعولا من المفعولات. لماذا؟ لأن النسبة اسمه شرطون منتزع من نحو من الوجود. فإذا كان منتزع من الوجود فلا يدخل تحت المفعولات. لكن إذا قلتم بأن هذه النسبة كمفهوم أخذناه لم نأخذه كاسمه كوجود، يعني هذا النسبة المنتزعة من الوجود لها علاقة مع الوجود ولها علاقة مع المفهوم، يعني نحن كمفهوم انتزعناه من هذه المفعولات السبع لا من الوجود. يعني هناك نظرتان، نظرة وجودي ونظرة مفهومي. نحن قصدنا من النسبة النظرة المفهومية ولم نقصد النظرة الوجودية، حتى تستشكل وتقول بأنه كيف انتزع، كيف جعلت شيء من الوجود وأدخلته تحت المفعولات. فنحن نقول لو كان هذا الكلام سليما فنحن نوسع المسألة، نقول لو كان السعة المفهومية كافية في جعل الشيء داخل تحت المفعولتين فنقول كلمة الشيء، الشيء له سعة مفهومية يشمل المفعولات بالكامل، الجوهر شيء والكم شيء والكيف شيء والعين شيء وكل شيء صحيح. فلذلك لماذا لا تجعل المقولات واحدة؟ إذن لا يجوز أن نجعل السعة المفهومية هو العنوان في اندراج شيء تحت شيء. لا، بل يشترط في اندراج شيء تحت شيء أن يدخل في ماهية شيء، وإذا لا يدخل فلا يندرج تحته. صحيح الكلام؟ فبناء على هذه الحالة لا يمكن أن نجعل النسبة عنوانا عاما لمين؟ للمقولات السبع العرضية. لماذا؟ لأن هذه المقولات السبع العرضية لا تدخل فيها النسبة كما في ماهيتين. ومن جهة أخرى النسبة منتزع من الوجود، وهذه المقولات غير الوجود، ما العلاقة بينهما؟ واضح؟ فلذلك لا يجوز أن نجعله عنوانا عاما بين شو المقولات السبع العرضية. يقول عن بعضهم أن المقولات أربع بإرجاع المقولات النسبية إلى مقولة واحدة، يعني النسبية كلها ترجع إلى مقولة واحدة، فبصير جوهر كم وكيف نسبة. ويدفعهم ما تقدم من أن النسبة مفهوم غير ماهوي. نسبة ليس مفهوم ماهوي، بل هو منتزع من نحو الوجود، يعني مأخوذ من الوجود، وما كان مأخوذ من الوجود لا علاقة له بالمقولات. مفهوم؟ يعني الانتزاع من عالم الوجود شيء، وعالم المقولات شيء آخر. عالم المقولات من عالم الماهيات، والنسبة من عالم الوجود، كلاهما يختلفان عن بعضهم. فكيف جعلتم النسبة من شو اسمه من الماهيات؟ هذا خطأ. واحد يقول لا، نحن ما قصدنا هذا، نحن قصدنا من باب السعة المفهومية، يعني هذه النسبة لها مفهوم ولها انتزاع من الوجود، نحن لم ننظر من كون هذه النسبة منتزعة من الوجود، نحن نظرنا إلى النسبة من كونها لها سعة مفهومية تشمل المقولات السبع العرضية. شو رأيك؟ يقول ولو كفى مجرد عموم المفهوم في جعله مقولات، فليرد المقولات إلى مقولتين. لو كان من بعض عموم مفهومين، ليش ما نقول المقولات اثنين جوهر وعرض لصدق مفهوم العرض على غير الجوهر؟ صحيح؟ من المقولات. لا، ليش مقولتين؟ مقولة واحدة، بل مقولة واحدة من هي الماهية أو الشيء، ماهية أو الشيء، هذا هو عنوان عام يجمع الكل. هل شو اسمه السعة المفهومية كافية في اندراج شيء تحت شيء؟ لا. مثلا إنسان ماشي والبقر ماشي، إذا البقر من أفراد الإنسان؟ لا، ما فينا نقول هكذا. لا يكفي في السعة المفهومية أن يندرج شيء تحت شيء، حتى يندرج تحت شيء لابد أن يدخل في ماهية ذلك الشيء، وأن النسبة لا تدخل في ماهية الأعراض التسع العرضية. ما في حال هذا ما مش حال مع عمرو بن سهلان الثوري. نيجي عن شيخ الإشراق. شيخ الإشراق أنت شو رأيك؟ يقول أن المقولات خمس: جوهر وكم وكيف ونسبة وحركة. أضاف حركة، صحيح الكلام؟ هذا يعني شيء إضافي، لكن نفس الجواب. أول شيء بالنسبة نفس الجواب، إنه النسبة أمر منتزع من الوجود ونحن نبحث عن الماهية. شو دخل هذا بها؟ ولا يكفي السعة المفهومية. لو قلنا بالمرة السعة المفهومية لقلنا المقولات واحدة وهي الشيء، صحيح الكلام؟ أما بالنسبة شو اسمه الحركة، هل الحركة من المقولات أو ليس من المقولات؟ ما هو تعريف المقولات؟ حتى نقول ان الحركة داخل في المقولات او ليس داخل في المقولات. نقول عن شيء انها مقولة اذا كان من الماهية او شيء، وثانيا يدخل في ماهية الشيء اول شيء لازم يكون من الماهية، ثانيا ان يكون يدخل في ماهية الشيء، ثالثا ان يكون ثابتا، مو اليوم شكل بكره شكل ثاني، ما يمكن هذا. فلذلك عندما نقول الانسان طويل، الانسان مو داخل تحت المقولة في الطول. لماذا؟ لانه ممكن يصير اقوى، ما له مو داخل تحت المقولة في الطول. فلذلك لابد من تحقق هذه الشروط الثلاثة حتى يصل تحت المقولة. لابد ان تكون مرمية صحيح ويدخل في تعريفه، صحيح الكلام، وايضا شوف ثابت مو متغير متزلزل. شوف الحركة اول شيء مأخوذ من الوجود، حركة من وين ينشأ؟ من الوجود ولا من عالم المائية؟ يعني انت تتحرك في الوجود ولا تتحرك المائية؟ في الوجود، ما هكذا؟ ثانيا الحركة وجود سيار متغير مو وجود سيار، اليوم بدمك بكرة بحمص، تختلف الحالة من حالة إلى حالة، ويشترط أن يكون في المقولة تكون ثابتة. أنت اليوم جوهر بكرة شو؟ بكرة جوهر ولا بكرة شو ثاني؟ جوهر يعني ذر وذهب، ما هكذا؟ فلذلك أبقى تحت شيء واحد، صحيح الكلام؟ إذا ويرد عليهم ويرد على سابقه، يعني على عمرو بن سهلان الثاوجي نفس الكلام، انه ان النسبة منتزع من الوجود، وان نحن نتحدث عن الماهية وعن ارتفاع المفهوم غير باقي، اضافة عليه ان الحركة مفهوم منتزع ايضا من الوجود، وهو الوجود الغير الصار، يعني مو ثابت مو مجتمع بأجزائها، فلا مصادة لدخولها تحت المقولة. ما في جواز عندنا قانون حتى ندخله تحت مقولة المقولة. ماشي الحال، وهنا يكتفي نكتب المعتبة وصلى الله وسلم على محمد وعلى آله، لأن القنوات بعد ما في
نكتب. أنا إذا لم يصادف الاحتياطات، إذا لم يصادف الاحتياط، يعني إذا نهى العمل بالظن إذا لم يصادف مع الاحتياط، يعني تفهم؟ محرم إذا وقع على وجه التعبد، إذا وقع على وجه الاحتياط، يعني ما يصادف الاحتياط، إنما عمل بالظن فقط، هذا حرام، لكن إذا وقع على وجه التعبد به والتدجوب، سواء استلزم طرح الأصل أو الدليل الموجود في مقابله أم لا، إذا لا يعني لم يستلزم حرام تشريع من جهة التشريع، إذا استلزم حرام من جهة الكفر من جهة التشريع ومن جهة الشمول مخالفة الدليل الأصل، سواء استلزم طرح الأصل أو الدليل الموجود في مقابله هذا عمل الإنسان، فهذا حرام من جهة التشريع ومن جهة طرح الأصل والدليل، أم لا لم يستلزم يعني ها من العمل الإنسان مخالفة الأصل أو طرح الأصل والدليل، فهنا حرام فقط من جهة التشريع، وإذا وقع على غير وجه التعبد يعني نظام الأجزاء والاحتمال الأخر والإشارة وما ذلك، فهو فقط بصورة واحدة حرام، فهو محرم إذا استلزم طرح ما يقابله من الأصول، أصل عملية الخصام وغدا ذلك، أو والأدلة المعلوم وجوب العمل بها، يعني وهذه الأدلة التي يكون هناك العمل بها شنو؟ واجب، هذا يعني الحرمة تأتي من ناحية مخالفة هذا العمل بالظن مع شنو؟ مع هذه الأدلة أو الأصول، أما من جهة أنه يجب أن يعرفها التعافل ليس بحرام، ما تتعامل بها يعني ها؟ إذا لم يخالف الأدلة فليس بحرام، لأنه حسن الظلم إذا قد مواجهة المرتوية يكونوا حسنًا كما صدقت هذا التفصيل. هذا هو قد يقرر القصد هنا بوجوه الأخرى، منها أن الأرجاء عدم التبرية وعدم وقوع التعبد به وإيجاب العمل به، وفيه أن الأرجاء إن كان ذلك إلا أنه لا يترتب على مقتضاه شيء، فإن حرمة العمل بالدم يكفي في موضوعها عدم العلم بوجود التعبد من غير حاجة إلى إخراج عدم وجود التعبد به ليحتاج في ذلك الأصل ثم إثبات الحرمات. لا الآن كلامنا حول الإنسان قال قبل أن نقول هل وضع التعبد بالدم أو لم يقع لا بد من بناء أصل. هل هناك أصل عملي يعني قاعدة أولية يعتمد عليها في العمل بالدم أو لا؟ قال نعم، الأصل الأولي والقاعدة الأولية هي حرمة العمل بالدم. ما هو دليلنا؟ دليلنا شنو؟ الأدلة الأربعة كتاب سنة إجماع أهل. إذا نحن فيما سبق أثبتنا حرمة العمل بالدم كقاعدة أولية من جهة شنو؟ من جهة الكتاب سنة إجماع أهل. لكن هنا بعضكم رأوا أن حرمة العمل بالدم ليست معتمدة، يعني هذا القاعدة ليست مأخوذة من الكتاب لا من سنة لا من إجماع لا من عقل، وإنما من جهات أخرى. أول جهة منها من هذا يعني الجهة الأولى أخذ الأول قالوا حرمة العمل بالدم إنما أخذت من شنو؟ من استصحاب، من استصحاب عدم الحجية. شو ماذا يقول؟ هذا القائل يقول هكذا، نحن العمل بالظن، العمل بالظن لم يكن حجة سابقا، يعني ها قبل التشريع قبل التماثيل عمل بالظن لم يكن حجة، أعتقد بما وضعته ليس شنو؟ ليس حجة، يعني ها؟ فهو الآن نستقبل، هل يعني الشارع جعل الظن حجة أم لا؟ الآخر شنو؟ الآخر عدم الحجية، استصحاب عدم الحجية يعني ها؟ استصحاب عدم الحجية. شوف شو التعبير آخر، إذا كان هذا الشيء مثال ثاني، شوف يعني الحجر ما هو حجر، ها؟ عندما يوجد الحجر لا يوجد معه النجاسة مثلا، ها؟ الآن شوف هذا الحجر، ها؟ عندما وجد عندما صنع هذا الحجر من تراب مثلا لم يكن له نجسا. الآن أشوفه هل هذا الحجر يعني يستطرد من نجاسة أم لا؟ استصحاب منه عدم النجاسة. الآن نفس الشيء، أقلنا بما هو ثان لم يكن فيه حجية، ها؟ الآن أشوفه هل جعلت له الحجية أو ما جعلت؟ الآن عدم شنو؟ الحجية، لأن ظن موضوع من الموضوعات مثل الحجر اللي هو موضوع خارج هذا أيضا موضوع من موضوعات، هذا الموضوع لم يكن متصل بالحجية سابقا. الآن نجي أشوف هل يعني اتصل بالحجية أم لا؟ أقول الآن عدم الحجية. إذا أثبتت الآن عدم الحجية فتأتي شنو؟ حرمة العمل بالظن. إذا حرمة العمل بالظن كما قلنا ليست معتمدة مأخوذة على القاعدة من كتاب أو سنة أو إجماع أو عقل، وإنما هي شنو؟ اعتمادها على أصل اللي هو الاستصحاب، استصحاب عدم الحجية أولا ثم شنو؟ ثم بالمرحلة الثانية نثبت له نثبت له عدم حرمة العمل بالظن، هكذا يقول القائل، ها؟ هذا. وقد يقرر الأصل هنا، يعني أصل حرمة العمل بالظن قد يثبت من جهة ثانية، قد يثبت بوجوه أخرى، لكن الوجه اللي احنا بينا شنو؟ من ناحية الأدلة الأربعة، يعني ما قلنا الأصل حرمة العمل بالظن بالأدلة الأربعة، لكن بعضهم يقول لا بالأدلة الأربعة بل بوجوه أخرى، يعني ما بدأ بوجوه الوجه الأول، منها أن الأصل عدم الحجيات، أصل ما المقصود بالاستصحاب يعني ها؟ يعني أن الاستصحاب يستصحب عدم الحجية شنو؟ الظن، قلت لكم ليش؟ لأنه عندما وجد الظن لم يوجد معه شنو الحجية يعني فارغ، فأظن بما هو ظنفاً موضوعاً بدون أن يثبت معه شيء ثاني. الآن نشوف هل جعلت الحجية للظن أو لم تجعل؟ فالآن عدم الحجية، عدم الحجية وعدم وقوع التعبد به، وبالتالي شنو يصير؟ وعدم وقوع التعبد، الآن عدم وقوع التعبد بالفرق يعني فرق، والآخر عدم إيجاب العمل شنو؟ بالظن، وبالتالي شنو يجي؟ حرمة العمل بالظن. إذن إذا قلنا آخر عدم الحجية فمعناه يحرم العمل بالظن، فحرمة العمل بالظن متوقفة ومبنية على بعض الاستصحاب وعلى أصل حرمة اسم عدم الحجية أظن. وبتعبير الثالث شوف الظنون عندهم جعل تزميني وجعل شنو تأليفي، طبق صلى أو جعل تشريعي زميل. بالجعل التزميني جعل الظن لوحده، جعل شنو الظن لوحده يعني موجودة في الفارد لوحد الظن المهوطان، كما جعل الحجر لوحده بالجعل التزميني وجد الحجر أو الضراب في الفارد لوحده، لكن بالجعل التأليفي يعني هل جعل معه يعني هل جعل مع الظن الحجية، هل جعلت النجاسة مع التراب يعني بحيث يكون لها تلزوم، نقول شنو الآخر عدم نجاسة، الآخر عدم الحجية. فهذا الجعل التأليف بالجعل التأليفي لم تجعل الحجية شنو لي الظن بدرجة شنو الاستحقاق المقوم عليها الآخر الاستحقاقي. وفيه أن الأسباب وإن كان ذلك إلا أنه لا يترتب على مقتضاه شيء، بالجواب نحن نقول يعني جواب هذا القول أنه نقول هذا الأصل نحن نقبل به، نقبل بهذا الأصل، ولكنه لا أعلم يعني أصلا في حرمة العمل بالظن لا نحتاج إلى شنو، لا نحتاج إلى هذا الأصل، لا نحتاج إلى هذا الأصل. لماذا؟ لأنه لا يحتاج. شوف شو ما يقول حرمة العمل بالظن، حرمة العمل بالظن يكفي في حرمة العمل بالظن الشك في حجيته الظن، يعني ليس من الواجب أن نثبت عدم حجيته. ما يقال لكم الشك في الحجية يصالح عدم الحجية، لا، هذا قاعدة عامة. إذا شككت في حجية الشيء هذا الشك فيكفي أنه ليس بحجة، ليس شنو؟ بحجة، قاعدة أصولية. نفس الشيء إذا شككت في حجية الظن هذا يكفي شنو؟ في حرمة العمل بالظن. من يحتاج إلى أنه نثبت شنو؟ نثبت عدم حجية أو بالتعبير آخر، هذا التعبير شوية يبقى مناسبة، يكفي أنه يعني قلت إن شاء الله أيضا هذا الجواب يحتاج إلى شوية شرح الوقت إن شاء الله، إن شاء الله الجواب مثلا يعني أصل إشكال هذا، ولكن من الجواب لأن إشكال لا تبخير فقال إن شاء الله تبخير كثير وتبخير كثير الحمد لله يكفي. القول اللي قلنا هناك القول الأول بأن الأصل الأول حرمة العمل بالظن، لكن ما الدليل عليه؟ الأدلة الأربعة فقط. لكن القول الثاني قال لا، الأصل الأولي هو عدم حجية الظن، وبالتالي يترتب على عدم الحجية أثر شرعي اللي هو حرمة العمل شنو بالظن، لأنه كل ما لا يكون حجة منه يحرم العمل به. هذا يصير فيقول في الجواب وفيه في هذا الدليل يعني ردا على هذا الدليل نقول أن الأصل وإن كان ذلك نقبل هذا الأصل وإن كان ذلك يعني يجري الأصل عدم الحجية إلا أنه أن الشأن لا يترتب على مقتضى هذا الأصل شيء، يعني هذا الاستصحاب يجري ولكن هذا الاستصحاب لا يترتب عليه شنو أثر شرعي، شيء يعني أثر شرعي. لماذا هذا علته وتعليله؟ فإن حرمة العمل بالظن يكفي في موضوعها عدم العلم، عدم العلم يعني الشك، احنا قلنا شك كتبناه هذا في يقول عدم العلم ها؟ يكفي الشك وعدم العلم بوجود التعبد شنو؟ بالظن ها؟ اذا شككنا في حجية الظن هذا يكفي شنو؟ في حرمة العمل بالظن هذا يكفي من غير حاجة الى احراز ها؟ اثبات عدم الحجية ها؟ واثبات عدم وجود التعبد به يعني ها؟ عدم وجود التعبد بالظن إثبات عدم إحرازه عدم وجود التعبد به بالظن يعني إثبات عدم حجيته ما يحتاج إلى إثبات عدم حجيته بالأصل الشرعي بالاستصحاب ما يحتاج أحتاج إلى عدم وجود التعبد ليحتاج في ذلك إلى الأصل أول شيء الاستصحاب نقول هناك نستفسر عدم الحجية بعدين شنو ثم إثبات الحرمة بعد ذلك النسبة شنو حرمة العمل بالظن ما يحتاج ها؟ والحاصل نفس الكلام يعيده يقول ملخص الكلام أن أصالة عدم الحافظ الظن أمر شنو ها؟ يعني أمر حادث مو أمر قديم يعني ها؟ هذا أصالة عدم الحافظ كالظن إنما يحتاج إليها في الأحكام المترتبة على عدم ذلك الحافظ ما قلت لك ترتب الحكم يترتب على عدم هذا الشيء ها؟ كعدم النجاسة يترتب على عدم شنو هذا الضوء عدم الضوء يعني مثلا إذا هناك مائع نعرف هذا ضوء أو ماء بعد الأمر يدور بين كونه ماء أو ضوء إذا النجاسة مترتبة على الضوئية عدم النجاسة مترتبة على عدم الضوئية يعني إذا مو ضوء مو شنو مو نجس نفس الشيء هنا يعني ها إذا ما في حجية شككنا يعني ما في علم بالحجية معناه شنو ما في جواز العمل يعني في حرمة العمل الجي ها شوف ما يقول عدم الحادث ها يعني عدم الضوئية فلذلك مثلا من ضمن مثال إنما يحتاج إلى أصالة عدم الحادث في الأحكام المترتبة على عدم ذلك الحادث ها؟ يعني تقول الآن عدم البولية ها؟ في أي حكم؟ في الحكم بعدم النجاسة عدم النجاسة حكمهم ها؟ هذا الحكم يترتب على عدم البولية وأما الحكم المترتب على عدم العلم بذلك الحادث قلت لك صار الحكم يترتب على نفس الشيء صار يترتب شنو الحكم على العلم بالشيء ها اذا علمنا في الخفيه يحرم تناول الخمر يعني ها هذا مثلا واما الحكم المترتب على عدم العلم بذلك الحادث ها قلت مثلا عدم العلم بالخمريه فيكفي فيه الشك يكفي أن نشك فيه ها؟ أن نشك فيه ولا يحتاج إلى إحراز عدمه ها؟ هذا بحكم الآخر يعني إلى عدم ذلك العظام ذلك الحادث بحكم الآخر ما يحتاج يعني لا حق ماذا يقول يقول في مثل ما نحن فيه ها؟ أصالة عدم الحجية أصالة عدم الحجية يعني ها؟ أصلا ما يحتاج لأنه هنا الجواز العمل مترتب على أي شيء مترتب على العلم بحجيته وطبعا جواز العمل مترتب على العلم بالحجيات على العلم بالحجيات إذا راح العلم راح الجواز راح الجواز يعني ها يعني راح العلم يعني صار شك شك بالحجيات ها يجي شنو بدلها فرصة العمل بعد ما يحتاج أن تقول الأصل عدم الحجية إثبات عدم الحجية ما يحتاج لا يحتاج إلى أخذنا إثبات عدم الحجية وإنما يكفي الشك في الحجية هذا المقصود وأما الحكم المترتب على عدم العلم بذلك الحاضر ها؟ مثل الحكم المترتب على عدم العلم بالخمرية الحكم شنو هو؟ الحكم مثل الجواز شو؟ ها؟ على عدم العلم بذلك الحادث يعني على عدم العلم بالخمريات او قل انت هنا الحكم المترتب يعني حرمة العمل ها المترتب على عدم العلم بذلك الحادث يعني بالحجيات بالحرية سرا يعني تعتد هذا وأما الحكم المتردد يعني تطبقها على ما نحن فيه اللي هي الحرية وعدم الحرية وتارة على سرا على المثال الخمر حرة الشرب الخمر يعني هذا فنقول أولا شوف أن الحكم المتردد الحكم جواز الشرب مثلا يعني ما أول شيء على عدم المتردد على عدم العلم بذلك الحادث الخمريات جواز الشرب مترتب على عدم العلم بالخمريات واضح الأمر؟ فيكفي فيه الشك يكفي في هذا الحكم شنو؟ الشك في الخمريات شكك ما يكفي يعني يجوز الشرب هذا ولا يحتاج إلى إحراز عدم الخمريات لازم واحد يجي 100% يحللها يشوف خمر ولا ما يحتاج هذا بحكم الأصل أو ما قبل ذلك هذا وأما الحكم أنا نجي فقط بشكل بهذا السطر وأما الحكم المترتب صار متفق على ما نحن فيه أما الحكم المترتب شنو هو ها الحكم المترتب على على عدم العلم يعني حرمة العمل ها مترتب شنو على عدم العلم بذلك الحادث يعني بالحجيات حرمة العمل مترتبة على شنو على عدم العلم بالحجيات ها فيترتب عليه فيكفي فيه الشك حينئذ يعني ها اذا شككنا في الحجيات فلا يكفي انه يترتب عليه هذا الحكم حرمة العمل وهلان ولا يحتاج الى احراز عدم الحجيات بحكم الاصل بحكم الاستصحاب يعني ها ما نحتاج الاستصحاب حتى نقول اول شيء في عدم الحجيات ثم شنو نقول ثم نقول بانه هذا يترك العمل به تمام وهذا خلص خطر هذا المخلص كمان وهذا وظيف قاعدة الاشتغال يكون هذا شبيه بقاعدة الاشتغال التي تحكم بوجوب اليقين بالفراغ ها اذا يعني اشتغال يقيني يحتاج الى فراغ يقيني ها هذا فانه لا يحتاج في الالفاء هذه القاعدة يعني هذه القاعدة تكفي ولا يحتاج الى اجراء اثارة عدم الفراغ الزمان ها يكفي الشك في فراغ الذمة يكفي يعني فهم هذا ولا يحتاج إلى أصالة عدم فراغ الذمة أو يقول الآص عدم فراغ الذمة حتى نصل الاشتغال اليقيني يحتاج إلى فراغ يقينية بل يكفي فيها عدم العلم بالفراغ يعني إذا ما علمت بالفراغ شنو هنا هذا يكفي أنه منه نومي ما تزيد يعني ما يكون مزيد هذا العمل فهم فنأخذ الكلام فالقام يريد أن يشير إلى أنه أيها المصمم أنت قلت هذا الاستصحاب يجري لكن يعني ها في فالقام يقول أصلا هذا الاستصحاب من أصل ما يجري هذا الاستصحاب من أصل ما يجري لأنه لا يترتب عليه أي أثر شرعي لكن ما شرحنا احنا قلنا يستلزم تحت الحاصل يستلزم أن يكون الاستصحاب من هذا شنو صانع يعني شرح الباحث عما ذكره المصمم الحمد لله ومنها